آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وقوله استوصوا بالنساء خيرا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لم تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. هذا الباب باب عظيم في كتاب، أو مما ذكر في كتاب الإمام مسلم مع ما يلحق من كتاب النكاح أو كتاب الرضاع، ألا وهو استوصوا بالنساء خيرا، إن المرأة خلقت من ضلع. استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أي تواصوا بهن خيرا، أو اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، كما قال الطيبي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن، كمن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية. فالوصية هنا استوصوا بالنساء، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الوصية بهن خيرا. الوصية بالنساء آكد، لماذا؟ قال: لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد الوصية مرتين: استوصوا بالنساء خيرا، يعني أوصيكم بهن خيرا، اقبلوا وصيتي فيهن، اعملوا بهذه الوصية، استوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية أيضا، قالها في حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس أن يستوصوا بالنساء خيرا. والوصية بالنساء خيرا، أي أن الرجل إذا كان يرعى امرأته أو يرعى حق بناته مثلا، فكل هذا يدخل في الوصية بالنساء، ولكن الأساس في الوصية بالنساء خيرا هنا المقصود الزوجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذهبت تقيمها كسرتها، قال: وكسرها طلاقها. فالمقصود أن الرجل ينبغي أن يستوصي بامرأته خيرا. أول وصية خير يا إخواني، أول وصية خير بالنساء، أول وصية خير بالنساء أن نستوصي بالنساء خيرا، أولا في دينهم، أول شيء في الدين أن تقي أهلك من النار، أن تعلم أهلك أمور الدين. الرجل مسؤول أمام الله، لأنه هو الراعي والمسؤول عن رعيته، فيعلم زوجته ما لم تتعلمه من أحكام الوضوء والطهارة وأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، أمور الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، ويعلم زوجته ذكر الله، ويعلم زوجته واجبها نحو أهلها وجيرانها والأقارب، كيف تلبس اللباس الشرعي، كيف تجتنب الخلوة بالرجال. يعلم أهله زوجته كيف إذا احتاجت الكلام مع الرجال للحاجة، كيف تكلم الرجال، إلى آخر ذلك مما يطلب من المرأة شرعا. الواجب أن يعلم الرجل أهله، أولا أن يعلم زوجته أصول دينها، وكم والله من النساء من يجهلن أصول الدين، التوحيد الخالص، الإيمان الحق، الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته. والله بعض النساء يجهلن مسائل يسيرة من التوحيد، كما أن بعض الرجال يجهلون مثل مثلا الحلف بغير الله، منتشر ربما في النساء أكثر من الرجال، تحلف بالنبي، تحلف بكعبة، من حلف بغير الله فقد أشرك. يعلم الرجل امرأته أصول الدين هذه أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله تعالى، يعلم كذلك ألا تسأل إلا الله، ألا تتوكل إلا على الله، وهكذا أصول الدين. أن تعرف، أن تعرفها ما يحب الله، هذه أعظم وصية، استوصوا بالنساء خيرا في دينهن، أن تعرف، أن تعرفها ما يحب الله ويرضاه، وما يجوز في دين الله وما لا يجوز، أن تعلم أحكام العبادات. ولطالما قلنا إن الرجل ينبغي أن يتعلم الأحكام، أحكام الطهارة المتعلقة بالنساء، يجب الآن في وقتنا يجب على الرجل أن يتعلم هذه الأحكام. واحد قال يا شيخ كيف أحكام الطهارة، أحكام الحيض، الرجل ينبغي أن يتعلم أحكام الحيض. قال واحد طب الشيخ الرجل يحيض حتى يتعلم أحكام الحيض؟ نقول لا، حتى يعلم أهله، لأن الواجب أن يعلم الرجل أهله أحكام الحيض. مرأة الآن تسأل زوجها، من تسأل؟ تسأل زوجها كم مدة الحيض؟ 7 أيام، 5 أيام، أنا عادتي الشهرية تقول 5 أيام مثلا، زادت الدورة صارت 7 أيام، ماذا أفعل؟ خلال اليومين أصلي ولا ما أصلي؟ تسأل الآن، هذا يحدث مع النساء كثيرا، أصلي خلال اليومين ولا ما أصلي؟ الرجل ينبغي أن يعرف وأن يجيبها. من أين هذا؟ يتعلم، ينبغي للرجل أن يتعلم أحكام الحيض، حتى المرأة إذا سألته هذه الأمور، الإفرازات، إفرازات المرأة الآن، هذه طاهرة أو نجسة؟ هذه الإفرازات تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ ناقضة للوضوء أو غير ناقضة للوضوء؟ هذه النساء يسألن عن ذلك أيها الإخوة، يسألن عن ذلك. ربما امرأة تحمل فينزل منها الدم أحيانا وهي حامل، ها إيش حكم هذا الدم؟ ما حكم هذا الدم؟ امرأة استمر مع النفاس أكثر من 40 يوم، ما حكم هذا الدم الذي ينزل منها؟ امرأة نفست 10 أيام ثم طهرت بعد ذلك، ما حكم أن تغتسل وتصلي؟ هل 10 أيام تكفي للنفاس؟ امرأة نفاس مثلا طهر 10 أيام نزل منها الدم ثم انقطع الدم ليومين أو 3 أو 4 ثم عاد الدم مرة أخرى، ما حكم هذه المدة؟ وما إذا هذه أحكام شرعية. هذه المرأة أيها الإخوة إن لم تؤدي الصلاة في أيام تجب عليها الصلاة أثمت، تأثم، والرجل يأثم لأنه ما علمها، تأثم، هي تظن نفسها أنه ليس عليها صلاة، أن المرأة في هذه الحالة ليس عليها صلاة. طب ربما تكون قد طهرت وهي لا تعرف، أو تكون تصلي وهي لم تطهر، مثل أن يكون هناك الصفرة أو الكدرة، الصفرة والكدرة أثناء الحيض لها أحكام الحيض، ينبغي الرجل يتعلم هذا الكلام، الصفرة والكدرة أثناء الحيض لها أحكام الحيض. فالمرأة مثلا حيضها 7 أيام، خلال الحيض انقطع الدم ليومين وبقي ينزل منها الصخرة أو الكدرة، هذه ما زالت حائضة، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء، قالت لهن لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. فبنقطع الدم وهي ما زالت حائض، مع أن الدم قد انقطع، نعم بنقطع يعود الدم مرة أخرى. إذن من الذي يتعلم هذه الأحكام؟ من الذي يتعلم؟ الرجل ينبغي أن يتعلم هذه الأحكام. قولوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وأثنى الله على نبي الله إسماعيل فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك عند البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة، وتلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. كان عروة ابن الزبير رحمه الله إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم، ينزل للسوق فرأى أهل السوق يبيعون أو يشترون ويرى أهل الدنيا يتبايعون فيما بينهم، قال إذا رأى أهل الدنيا ما يبيعون ويشترون قال غض طرفا عنهم. سبحان الله، هو في غض بصر عن أهل الدنيا؟ نعم، ما هو كما أن في غض بصر عن النساء، قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، هناك غض بصر عن أهل الدنيا حتى لا تأتي الدنيا في قلبك. قال فإذا رجع إلى أهله قرأ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، والآية التي بعدها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكان يمشي في السوق ويغض بصره عن إيش؟ عن متاجر أهل التجارة، ويغض بصره عن دنيا أهل الدنيا حتى لا يتأثر قلبه، ثم يرجع إلى بيته ويقول يا أهلي الصلاة الصلاة رحمكم الله، فيكون قد امتثل أمر الله في الآيتين، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، والأمر الثاني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وذلك قالوا هنا، قال علاقة الأمر أمر الأهل بالصلاة بالرزق عجيبة، قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، قال داوموا على الصلاة وعلى أمر أهلكم بالصلاة غير مشتغلين ولا مهمومين بأمر المعاش إذ لم نكلفكم رزق أنفسكم لأننا نحن نرزقكم. فمن أسباب الرزق التي جعلها الله للعباد، من أسباب الرزق الأمر بالصلاة، أمر أهلك أن تأمر أهلك بالصلاة. ولذلك أيها الإخوة، مما يجدر بالوصية بالنساء خيرا أن تأمرهن وأن تنهاهن وأن تعلمهن وأن تؤدبهن، كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله قال في تفسير بعض الآيات، قال وأمر أهلك بالصلاة، قال أن يعلمها وأن يؤدبها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ينبغي أن يعلمها وأن يؤدبها، أن يعلم أهلها وأن يؤدب أهله وأن يؤدبها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي الصحابة إليه يأمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم، كما في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث قال، والحديث أيضا في البخاري، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أننا قد اشتهينا أهلنا، شبابة متقاربون، قال فمكثوا عند النبي 20 ليلة قال فظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو أهلينا، شباب فظن أنهم قد اشتهوا أهلهم، قال فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، ثم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، إذن هذا الشاهد، فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. سبحان الله، هذه الوصية أن يعلموا أبنائهم، لأن فعلا الرجل الحريص كل الحرص يحرص أن يعلم أهله وأولاده الدين. ذلك الراغب الأصفهاني ذكر أن المنصور بعث إلى من في الحبس في بني أمية يقول لهم ما أشد ما مر بكم في الحبس؟ خير إنسان يحبس، إنسان مسجون، واحد في السجن، ربما يقول شدة الطعام، قلة الطعام، أو الوحدة والانفراد، أو قلة الحركة، أني ما أستطيع أتحرك وأنا في السجن. ويقولوا إيش أشد ما مر عليكم؟ إيش أصعب شيء عندكم في السجن؟ تعرفون ماذا قالوا؟ قالوا ما أشد ما مر بكم في السجن؟ ماذا قالوا؟ قالوا ما فقدنا من تربية أولادنا، نحن غبنا عن أولادنا عن أهلينا، غبنا شهرا شهرين 3 أشهر سنة، أصعب شيء مر علينا ونحن في السجن أننا فقدنا تربية أبنائنا، يعني ابتعدنا عن تربية أبنائنا. وتقول سبحان الله كم من أناس طليقين الآن ليسوا في السجون، ومع ذلك قصروا كل التقصير مع أهليهم مع أولادهم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين كما مر معنا، النبي كان إذا أوتر يقول ماذا يقول؟ يقول قومي فأوتري يا عائشة، يقول قومي فأوتري يا عائشة. بوب البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل أهله وأمته، باب تعليم الرجل أمته وأهله، يعني أن يعلم أهله وأن يعلم أمته. فقال الحافظ بن حجر في هذه الترجمة، لأنه ذكر حديث الإمام البخاري، ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال أيما رجل كانت عنده أمة أو عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، ثم أعتقها تزوجها له أجران، يعني أجر العتق وأجر التعليم. قال ما من يكون عنده وليدة يعتقها قال إلا كان له أجران، أجر العتق وأجر التعليم. فيقول حافظ بن حجر الحديث أيما رجل كان عنده أمة، طب البخاري بوب على هذا الحديث باب تعليم الرجل أمته وأهله، مع أن الحديث فقط في الأمة. يقول ابن حجر مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص، باب تعليم الرجل أهله وأمته بالنص. قال وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم الفرائض والسنن آكد من الاعتناء بالإماء. قال لك إذا الشريعة رغبت في تعليم الأمة فما بالك بتعليم الحرة؟ إذا الرجل عنده أمة إذا علمها وأدبها له أجران وأعتقها وتزوج له أجران، فما بالكم بمن يعلم زوجته؟ كم يكون له من الأجر؟ كم يكون له من الأجر؟ لذلك حقيقة لما يكون الرجل أول وصية بالنساء وأعظم وصية بالنساء وصية الدين يا إخواني، قبل وصية الدنيا، قبل النفقة والمال والسكنة وكذا، قبل ذلك أن تعتني بدين زوجته، أن ترى نسبة الدين عندها كيف هي. وأعظم وسيلة كما ذكرنا سابقا أن ترى الزوجة عندها إنسان متدين، أنت ترى تضحك علي وأنا بضحك عليك، نبين أنفسنا متدينين، لكن في البيوت تظهر حقيقة التدين، من هو الإنسان المتدين حقيقة في بيته؟ من صاحب الدين؟ صاحب الخلق، صاحب التقوى، صاحب الإيمان في دينه، صاحب الإيمان، صاحب المراقبة لله. وسبحان الله لما مالك بن دينار رأى رجلا يسيء صلاته، رأى رجلا يسيء صلاته يعني لا يحسن يصلي، فقال مالك بن دينار ما أرحمني بعياله، ما أرحمني بعياله، مساكين أولاد هذا الرجل. قال له الرجل، قالوا له يا أبا يحيى، كنية مالك بن دينار، يا أبا يحيى هذا رجل يسيء صلاته وترحم عياله، يعني هو بيقول مساكين أولاد هذا الرجل، هو بسيء الصلاة بنقر الصلاة نقرا، قال مساكين أولاد هذا الرجل، طب شو دخل أولاده؟ فقالوا يا أبا يحيى هذا يسيء صلاته وترحم عياله، فقال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. مساكين أولاده لأنهم سيتعلموا منه، مساكين أرحم عياله لأنهم سيتعلمون منه، قال إنه كبيرهم وإنهم سيتعلمون منه، منه يتعلمون، منه يتعلمون. فلذلك الأب السيء مشكلة يلقى دمار على المجتمع حقيقة، الزوج السيء مشكلة كبيرة في البيت، اللي ما عنده دين، الزوج اللي بدون تقوى بدون إيمان بدون أعمال صالحة يدخل بعض الناس حقيقة يدخل بيته فينزع حذاءه وينزع كذلك إذا لبس قلون سوته، وللأسف ينزع الدين معه فيدخل البيت بدون دين، يعني يقول الدين أنا بين أهل المسجد وبين أهل الصلاة والقرآن، لكن إذا دخل بيته وهذا الشيخ حقيقة، واحد قال ده تعرف الشيخ عن جد، الشيخ اللي عن جد الشيخ في الدار هذا شيخ، اللي بيقول عنه زوجته هذا شيخ ما شاء الله، لأنه مرة شيخ بتكلم عن حسن تعامل مع النساء والصبر على النساء وحسن معاشرة النساء، درس للنساء، ومرته قاعدة بين النسوان، طبعا عارفيته 100%، ألا بتقول إن هي يعني تردنش، هذا الشيخ شغل كلام بيحكي حسن معاشرة النساء واتقوا الله في النساء وكذا، بقول إن هي أنا أعرف الناس بحاله، فاتقي حقيقة والشيخ حقيقة في بيته، صاحب التقوى والإيمان في بيته. فلذلك أول وصية استوصوا بالنساء خيرا، أول وصية أن يستوصي بها في دينها. وهذا أي الإخوة كثير من الناس يغفلون عن هذا المعنى في الحديث، يقولون استوصوا بالنساء خيرا يعني أنفقوا عليهم، نعم يدخل فيها، استوصوا بالنساء خيرا أسكنهن يدخل فيه، استوصوا بالنساء خيرا أحسنوا معاملتهم، لكن أعظم وصية بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا في دينهن، في دينهن. وأنا أقول ينبغي للرجل أن يعلم زوجته، لذلك نقول الأزمة الآن أن الرجال ما بتعلم، لما الرجل ما بتعلم زوجته وأولاده بيطلعوا جهلة، لا الرجل ينبغي أن يتعلم حتى يعلم، ينبغي أن يتعلم حتى يعلم. يعني في رسالة صغيرة مثلا الشيخ ابن عثيمين في أحكام الدماء، أحكام الدماء الطبيعية، ينبغي للرجل أن يقرأها وأن يعلم زوجته هذه المسألة، الدماء يعني دم الحيض، الاستحاضة، النفاس، رسالة صغيرة لكنها حوت هذه المعاني، الرجل ينبغي أن يقرأها، يعني يقرأ هذه الأشياء وأن يعلمها لزوجته. والزوجة طبعا عندها بنات، البنت بتكبر تحيض، يأتيها الحيض، بين لها أحكام الشرعية المتعلقة في ذلك. فقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا. ومن ذلك أيها الإخوة استوصوا بالنساء خيرا من الوصية بالدين، ومنها النفقة، النفقة لينفق ذو سعة من سعته، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى تضعن حملهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة سأله يا رسول الله ما حق زوجتي إحدانا علينا، كما في سنن أبي داود، ما حق زوجتي إحدانا علينا، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال لا تقبح الوجه، تسب عليها في وجهها تشتمها، أو قبح الله وجهك، ولا تضرب، يعني لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه، في رواية الإمام أحمد قال ولا تهجر إلا في البيت، من حق الزوجة ألا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن، إلا بما حل، قال أن تطعمها إذا طعمت، يعني مما طعمت. وقالوا الحجاج كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه، فكان الحجاج يجلسه ويطعمه من طعامه، طبعا طعام الوالي، فكتب إلى امرأته يعلمها بذلك، قال لها أنا باكل مع الولاة من أشهى الأطعمة، وهي مسكينة على إيش عايشة، يمكن أبصرت لقي لها خبزة تأكلها ولا لا، فهو بغير فيها، يعني مصيبة، بعض الرجال كذلك مصيبة، يعني مش سهلين، تكلم عن كيد النساء بعض الرجال أبلى. فأرسل إليها يعلمها بذلك، قال فأرسلت إليه، كانت شديدة اللهجة معه، فأرسلت إليه، يعني أنه جالس مع الأمير ويأكل من طعام الأمراء وهي جالسة ما تجد لقمة خبز، فقالت أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي، قرطاس يعني تكتب لي كتاب أنه تعلمني بهذا، أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين، ما قدامك كرشك، بطنك أمامك زي علامة استفهام، وأنت على باب الأمير بطين، يعني بتأكل عند الأمير. قال أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين، إذا غبت لم تذكر صديقا، يعني تقصد نفسها، ولم تقم فأنت على ما في يديك ضنين، يعني بخيل، فأنت ككلب السوء ضيع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين. يقول لزوجه، قال فأنت ككلب السوء ضيع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين. وصحيح يعني هو لأنه غايضها وكذا بيستاهل، يعني لأنه يأكله أشهى الأطعمة وهي ما عندها خبز يأكل. النبي قال أن تطعمها إذا طعم، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب ولا تضرب الوجه. فإذا النفقة عليهن، وهذا إن انعقد الإجماع من أهل العلم على وجوب نفقة الأزواج على أزواجهن، على وجوب النفقة على الزوجات أيها الإخوة واجبة على الوجوب، بل إن الشرع أيها الإخوة جعل لها حقا إذا لم ينفق عليها أن تأخذ دون إذنه حتى تقوم بالنفقة الواجبة، يعني بمقدار النفقة الواجبة. تعرفون حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أبو سفيان زوجه رضي الله عنه، قالت ليس يعطيني ما يكفيني وولدي، ما يعطيني هذا زوجي لا ينفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني حق لك إذا لم ينفق عليك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومر بنا في كتاب الزكاة فضل نفقة الرجل على عياله، فمن الوصية بالنساء خيرا أن ينفق عليهم، ومن الوصية بالنساء خيرا كذلك بالمرأة خيرا أن يقوم على حسن عشرتها. وهذا فعلا الذي ينبغي أن نتأمل به وأن نقف معه وقفات، كيف واحد يحسن معاشرة النساء، وهذا الفقه يحتاجه كل مسلم، هذا أمر يحتاج لكثرة الآن المشاكل، فن احتواء المشاكل، فن معاشرة النساء. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.